إثر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبيعة أبي بكر خليفة للمسلمين، وبعد خطبته الشهيرة التي جاء فيها: إن استقمت فتابعوني وإن زغت فقوموني، ارتدت قبائل العرب وظهر النفاق. وإذا المسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية لفقد نبيهم وقلتهم وكثرة عدوهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا أمر عليه الشاب الفتى أسامة بن زيد، وحدد وجهته إلى الشام، وفيه كبار الصحابة. فلما حدثت القاصمة بوفاته صلى الله عليه وسلم توقف الجيش وكان ما كان. فكان أول أمر اتخذه الخليفة أبو بكر أن أنفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببعث جيش أسامة، وقال: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وحاول الناس أمام هذه الأحداث أن يثنوا أبا بكر عن ذلك، فقالوا: إن جيش أسامة جند المسلمين، والعرب على ما ترى فقد انتقضت بك، فلا ينبغي أن تفرق جماعة المسلمين عنك. فأجاب: والذي نفسي بيده، لو ظننت أن السباع تختطفني لأنفذت جيش أسامة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر الناس أن يلتحقوا بالجيش في معسكر الجرف. فلما انتظم وتكامل، أرسل أسامة أمير الجيش وقائده عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بكر يستأذنه أن يرجع بالناس، وقال: إن معي وجوه الناس وحدهم، ولا آمن على خليفة رسول الله وحرم رسول الله والمسلمين أن يتخطفه المشركون. وقال من مع أسامة من الأنصار لعمر بن الخطاب: إن أبا بكر خليفة رسول الله، فإن أبى إلا أن نمضي فأبلغه عنا، واطلب إليه أن يولي أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة. وخرج عمر وحدث أبا بكر بما رغب به أسامة والقوم، فسمع من أبي بكر القول ذاته الذي خاطب به الناس، وأنه لن يدع أمرا أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر: فإن الأنصار تطلب رجلا أقدم سنا من أسامة. فوثب أبو بكر وأخذ بلحية عمر وقال: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أعزله. وعاد عمر فقالوا له: ما صنعت؟ فقال: امضوا ثكلتكم أمهاتكم ما لقيت بسببكم من خليفة رسول الله. وأذعن الناس لأمر أبي بكر الذي خرج إليهم، فشيعهم وهو ماش وأسامة راكب، ليزيدهم لإمارة أسامة إذعانا وتسليما. وغلب أسامة الحياء من هذا الموقف، فالشيخ الوقور صاحب رسول الله وخليفته على المسلمين يسير إلى جانبه، ودابته من ورائه يقودها عبد الرحمن بن عوف. فقال: يا خليفة رسول الله، والله لتركبن أو لأنزلن. فقال: والله لا تنزل، ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. فلما آن له أن يودع الجيش قال لأسامة: إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل. وأذن أسامة لعمر في العودة. ووقف الخليفة أبو بكر يوصي الجيش ويضع له قانونا ما عرف تاريخ الحروب أرحم منه: أيها الناس، قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا أي تقطعوا رأسها، ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها. وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب، فاخفقوهم بالسيف خفقا، اندفعوا باسم الله. ثم التفت إلى أسامة وقال له: اصنع ما أمرك به نبي الله صلى الله عليه وسلم، ابدأ ببلاد قضاع ثم ائت آبل، ولا تقصرن في شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعجلن لما خلفت عن عهده. وصار جيش أسامة يطوي البيد في شدة القيظ في الأول من شهر ربيع الثاني سنة 11 للهجرة، والتي توافق 24 من شهر حزيران يونيو سنة 32 و600 للميلاد. وبلغ هدفه البلقاء بعد 20 يوما، حيث تقع مؤتة، وحيث استشهد والده زيد وصاحباه جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، فأغار وقاتل قضاعة ونفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد ظافرا إلى المدينة على جواده الأشقر الذي استشهد عليه أبوه. وخرج الخليفة أبو بكر في جمع من كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار لاستقباله، وهلل المسلمون لبشائر النصر بعد 70 يوما من غيبته وخروجه، وكان لذلك أثر كبير في نفوس العرب ومن جاورهم، إذ شعروا بقوتهم بعد الاهتزاز الذي حل برحيل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المستشرق فكة في دائرة المعارف الإسلامية: وقد بعث انتصار أسامة البشرى في نفوس أهل المدينة بعد أن أحزنتهم حروب الردة، وأصبح لانتصاره من الخطر ما لا يتفق مع قيمته الحقة، بل عد فيما بعد فاتحة للحملة التي وجهت لغزو الشام. حين سار جيش أسامة إلى تخوم الروم وانتشر في جزيرة العرب نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثد كثير من ضعاف الإيمان من الأعراب، وتوحى مسيلمة وطليحة، فاستغلظ أمرهما، واجتمع على طليحة عوام طيء وأسد، وارتدت غطفان، وقدمت هوازن رجلا وأخرت، وازدادت ثورة اليمن على الرغم من مقتل العنسي، وقدمت الرسل التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخبار والكتب التي تحمل في طياتها بما هو نذر شر، فدفعوا كتبهم إلى أبي بكر فقال لهم: لا تبرحوا حتى تجيء رسل أمرائكم وغيرهم بأدهى مما وصفتم وأمر وانتقاض الأمور. فلم يلبثوا أن قدمت كتب أمراء النبي صلى الله عليه وسلم من كل مكان بانتقاض عامة أو خاصة وتبسطهم بأنواع الميل على المسلمين. وأمام هذه الأمور الجسام كان لابد من اتخاذ القرار ومعالجة الأمور بسرعة قبل أن يستفحل التمرد ويستشري. لقد ارتدت قبائل وظلت أخرى على إسلامها وأبت أن تؤدي الزكاة لأبي بكر. قال الشاعر الليثي من بني ذبيان المرتدة: أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر، أيورثها بكرا إذا مات بعده، وتلك لعمر الله قاصمة الظهر. جمع الخليفة أبو بكر رضي الله عنه كبار الصحابة يستشيرهم في قتال الذين منعوا الزكاة، فرأى الكثرة ومعهم عمر بن الخطاب ألا يقاتلوا، ورأى الخليفة رأي القلة في القتال فقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. ورأى عمر أن القتال في هذا الوقت فيه تعريض المسلمين لخطر تخشى مغبته، فقال: يا أبا بكر، كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، وقد قال إلا بحقها. ويروى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من بعد: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وتحركت القبائل نحو المدينة، فاجتمعت أسد وغطفان وطيء على طليحة، فاتخذت أسد مكانا لها قرب المدينة بسميراء، وفزارة ومن يليهم من غطفان بجنوب المدينة، وطيء على حدود أرضهم، وحشدت ثعلبة بن سعد ومن يليهم من مرة وعبس حشدهم بالأبرق من الربذة، وانضم إليهم ناس من بني كنانة، فافترقوا فرقتين، إحداهما أقامت بالأبرق من الربذة، وسارت الأخرى إلى ذي القصة أقرب محلة من المدينة على طريق نجد، وأرسلوا وفودهم للمدينة يفاوضون أبا بكر أن يسقط عنهم الزكاة. وكان جواب الخليفة: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. وعادت الرسل لتخبر عشائرهم من أن المدينة مكشوفة وليس من يحميها بعد خروج جيش أسامة. وأدرك الخليفة أبو بكر بفراسة المؤمن ما سوف يبيتونه، فجمع الناس في المسجد وقال لهم: إن الأرض كافرة، وقد رأى وفدهم منكم قلة، وإنكم لا تدرون أليلا تؤتون أم نهارا، وأدناهم منكم على بريد، وقد كان القوم يأملون أن نقبل منهم ونوادعهم، وقد أبينا عليهم ونبذنا إليهم عهدهم، فاستعدوا وأعدوا. واستدعى الخليفة عليا والزبير وطلحة وعبد الله بن مسعود الذين لم يخرجوا مع جيش أسامة لأمور اقتضت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلهم في نفر على مداخل المدينة، وأمر الناس أن يستعدوا، واستنفرهم بسلاحهم درءا لأي غارة. وكان حدس الخليفة صادقا، فما هي إلا ثلاث حتى طرقوا المدينة غارة مع الليل، وخلفوا بعضهم بذي حسن ليكونوا لهم رديفا. ونبه المقاتلون قوادهم عليا والزبير وطلحة وابن مسعود ومن معهم، فشنوا هجوما سريعا على المعسكر المتقدم للمرتدين وطردوهم بعيدا. وأرسلوا إلى أبي بكر بالخبر، فأجابهم أن الزموا أماكنكم، وخرج في أهل المسجد على الإبل حتى بلغهم وفاجأهم فولوا الأدبار. وكان ذلك في أواخر ربيع الثاني من السنة 11 للهجرة، تموز يوليو، سنة 32 و600 هجرية. ولحق الخليفة بهم حتى ذي حسى، ودار قتال بينهم في غسق الليل، ولجأ أهل القبائل للحيلة، وأظهر حبال شقيق طليحة دهاء إذ وضع رجاله خلف قمة منحدر وباتجاه تقدم المسلمين، وصعد المسلمون المنحدر وهم على ظهور إبلهم غير شاعرين بالعدو الذي كان ينتظرهم خلف قمة المنحدر. وعندما اقترب المسلمون من القمة وقف المرتدون وقذفوا عددا لا يحصى من قرب الماء، وعندما تدحرجت انفجر صوت عال من صفوف المرتدين بقرع الطبول والصياح، وذعرت إبل المسلمين غير المدربة إذ لم تكن إبل قتال، ولاذت بالفرار حتى دخلت المدينة. وفرح حبال بنجاح خطته، وفرحت عبس وذبيان بفرار المسلمين، وظنوا بهم الوهن، وبعثوا إلى من بذي القصة يخبرونهم بما حدث. وارتكب حبال خطأ حين تصور أن فرار المسلمين كان عن ضعف، ولم يعرف أن الجمال هي التي ذعرت وهي لم تكن جمال قتال. وتبادل الرأي مع من بذي القصة، فرأوا ألا يذروا المدينة حتى يوادعهم أبو بكر على ما أرادوا. أما الخليفة أبو بكر فإنه لم يبت ليلته تلك، وكان المسلمون في حالة غضب لما جرى، وكان كل مسلم مصمما على إعادة الكرة والاشتباك من جديد. وعرف أبو بكر أن المرتدين قد عادوا إلى معسكرهم قرب المدينة، فقرر أن يهاجمهم قبل أن يستطيعوا إتمام استعداداتهم لمعركة، فقضى معظم الليل في إعداد تنظيم جيش وتجهيزه للمعركة. خرج أبو بكر في الثلث الأخير من الليل بجنده، ووزعه إلى قلب وجناحين ومؤخرة، واستلم هو قيادة القلب، وسلم قيادة الجناح الأيمن للنعمان بن مقرن، والجناح الأيسر لعبد الله بن مقرن، وحرس المؤخرة لسويد بن مقرن، وقبل طلوع الفجر كان الجيش يتحرك باتجاه معسكر المرتدين الذين خلدوا للنوم ثقة منهم على إحراز نصر سهل. وما طلع الفجر إلا وهم في صعيد واحد دون أن يسمع العدو لهم همسا ولا حسا، ولم يدرك المرتدون أن أبا بكر سيسير إليهم، فقد كانوا مطمئنين بعد فرار المسلمين للمدينة.
المجد الوثائقية، عين على الحياة.
ولادته ونشأته، نبوته ورسالته، زوجاته وأولاده، عباداته وغزواته، أخلاقه وهديه، حياته ووفاته. سيد المرسلين، البرنامج التالي.
ولم يعوا أن أبا بكر سيفاجئهم في عماية الصبح، فما هو إلا والسيوف في رقابهم، فاختلط حابلهم بنابلهم، وذر قرن الشمس وهم يولون الأدبار منهزمين لا يلوون على شيء. واتبعهم أبو بكر ونزل بعسكره في منازلهم بذي القصة، ثم جعل صاحب ميمنته النعمان عليهم وترك عددا من الرجال معه وعاد إلى المدينة. وكان ذلك في الثامن من جماد الأولى سنة 11 للهجرة، والتي توافق 30 من تموز يوليو سنة 32 و600 ميلادية. شعر المشركون بالظلم، فوثب بنو ذبيان وعبس على من فيهم من المسلمين فقتلوهم انتقاما لما كان من انتصار أبي بكر، على الرغم من أن جيشه بقيادة أسامة يقاتل على تقوم الروم. هذا الانتقام الوضيع زاد انتصار المسلمين جلالا وثباتا، وبرغم قصته فلن يمحو عنهم عار الهزيمة، وحلف أبو بكر ليقتلنهم شر قتلة، وأنهم سيدفعون الثمن غاليا جراء هذا الانتقام. وهرع المسلمون من كل قبيلة يؤدون الزكاة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إثر انتصاره بذي القصة. وكان أول القادمين صفوان والزبرقان من رؤساء بني تميم، وعدي بن حاتم الطائي عن قومه من طيئ. وكان قدومهم بشارة خير هلل لها المسلمون، وعاد أسامة ظافرا بجيشه من تخوم الروم، فاستخلفه على المدينة وخرج إلى ذي القصة مع من قاتل من قبل معه. فقال له المسلمون: ننشدك الله يا خليفة رسول الله أن تعرض نفسك، فإنك إن تصب لم يكن للناس نظام، ومقامك أشد على العدو، فابعث رجلا فإن أصيب أمرت آخر. فقال: لا والله لا أفعل، ولأواسينكم بنفسي. وخرج في الذين خرجوا من قبل ومن حوله الميمنة والميسرة والمؤخرة حتى نزل على أهل الربذة بالأبرق فيما وراء ذي القصة، فقاتلهم وهزم الحارث وعوفا، وأخذ الحطيئة الشاعر أسيرا، وأقام أبو بكر أياما على الأبرق، وقد غلب بني ذبيان وعبسا وبني بكر وأجلاهم عن مواقعهم، وقال: حرام على بني ذبيان أن يتملكوا هذه البلاد إذ غنمناها الله، وجعل هذه الأرض لدواب المسلمين وصدقاتهم. ورحلت عبس وذبيان إلى طليحة الأسدي المتنبئ الكذاب بعد مقتل أخيه حبال، وكان في بزاخة، وقد رحل من سميراء إليها. وعاد أبو بكر رضي الله عنه إلى المدينة. قال زياد بن حنظلة التميمي: غداة سعى أبو بكر إليهم كما يسعى لموتته جلال، أراح على نواهقها عليا ومجلهن مهجته حبال. وقال أيضا: ويوم بالأبارق قد شهدنا على ذبيان يلتهب التهابا، أتيناهم بداهية نسوف مع الصديق إذ ترك العتابا. ما إن عاد أبو بكر للمدينة من الأبرق بعد أن ألحق الهزيمة بعبس وذبيان وبني بكر وأجلاهم عن مواقعهم، وأخضع بعض القبائل التي تعيش في تلك المناطق وأعادها إلى الطاعة، وتم دفع الزكاة، وما إن استراح جيش أسامة العائد من تخوم الروم، حتى خرج أبو بكر بالجند إلى ذي القصة لينظم جيش الإسلام. وهذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها جيش للمسلمين في ألوية، ولكل لواء قائد. وخطط أبو بكر في ذي القصة استراتيجية الحرب ضد المرتدين، وذلك في أوائل جماد الآخرة سنة 11 للهجرة الموافقة لشهر آب أغسطس، وفي أسبوعه الرابع من سنة 632 ميلادية. وكان عليه أن يقاتل عدة أعداء وليس عدوا واحدا. وهؤلاء الأعداء هم طليحة الدجال في البزاخة، ومالك بن نويرة في البطاح، ومسيلمة الكذاب في اليمامة. كما كان عليه أن يقاتل المرتدين المنتشرين على السواحل الشرقية والجنوبية للجزيرة العربية في البحرين وعمان ومهرة وحضرموت واليمن وجنوب وشرق مكة وشمال الجزيرة لقضاعة ووديعة والحارث ومشارف الشام، وعقد 11 لواء وحدد لكل قائد وجهته، واحتفظ بقوة لحماية المدينة، وشكل مجلسا قياديا استشاريا عسكريا مدنيا، جعله في حالة انعقاد دائم في المسجد يدبر الأمور، ويتألف من عمر وعلي وطلحة والزبير، ووزع الألوية توزيعا يتناسب في العدد والقيادة مع قوة القبائل المرتدة، فكان اللواء الأول بقيادة خالد بن الوليد، وضم خيرة الفرسان والمقاتلين، وجعل وجهته إلى بني أسد للقضاء على المتنبي الكذاب طليحة بن خويلد في البزاقة، ومن ثم إلى بني تميم وزعيمهم مالك بن نويرة في البطاح. وأما اللواء الثاني فعقده بقيادة عكرمة بن أبي جهل، ووجهه إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب في بني حنيفة، وأمره بعدم الاشتباك مع العدو إلى أن يردف له مددا وقوات أكثر عددا. وشكل اللواء الثالث بقيادة شرحبيل بن حسنة، وسيره خلف عكرمة وأمره بالتريث لتلقي المعلومات ليعاون عكرمة على مسيلمة باليمامة، فإذا فرغا من مسيلمة لحق شرحبيل بعمر بن العاص كي يكون عونا له في الشمال في قبائل قضاعة، إلا أن اليمامة استعصت على عكرمة وشرحبيل فسار إليهم خالد بن الوليد مؤازرا من البطاح من ديار بني تميم بعد أن انتهى من طليحة ومالك بن نويرة، وقتل مسيلمة في معركة عقرباء كما سنرى. وعقد للمهاجر بن أبي أمية المخزومي قيادة اللواء الرابع، وأمره بالتوجه لليمن لقتال من بقي من جند الأسود العنسي، وقتال عمرو بن معد كرب الزبيدي وقيس بن المكشوح ورجالهما، فإذا فرغ منهما توجه إلى كندة لقتال الأشعث بن قيس والمرتدين معه بحضرموت. وكان اللواء الخامس بقيادة سويد بن مقرن، وجعل وجهته تهامة اليمن. واللواء السادس بقيادة العلاء بن الحضرمي لقتال الحطم بن ضبيعة أخي بني قيس بن ثعلبة والمرتدين معه بالبحرين. واللواء السابع بقيادة حذيفة بن محصن الغلفاني، وأمره بالتوجه إلى عمان لقتال ذي التاج لقيط بن مالك الأزدي المتنبئ. وجعل اللواء الثامن بقيادة عرفجة بن هرثمة، وأمره بالتوجه إلى مهرة. هذه الجموع من الجند الإسلامي توجهت نحو الجنوب لبأس أهله وإلحاحهم في الردة، أما الشمال من الجزيرة العربية فقد وجه إليه 3 ألوية. فكان اللواء التاسع بقيادة عمرو بن العاص لقتال قضاعة ووديعة والحارث، والعاشر بقيادة طريفة بن حاجز لقتال بني سليم ومن معهم من هوازن، والحادي عشر بقيادة خالد بن سعيد بن العاص، وبعثه إلى الحمقتين من مشارف الشام. لم يسير أبو بكر رضي الله عنه الجند بعد تجهيزها دفعة واحدة، وإنما تباعا، وأرسل كتابا واحدا خاطب به جميع من شق عصا الطاعة وارتد عن الإسلام، وفيه وعيد وتهديد وترغيب وترهيب، فقد ابتدأه بحمد الله والثناء عليه، وذكر بعثه محمدا بالحق من عنده بشيرا ونذيرا، ثم أشار إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في قرآنه العظيم، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ثم أوصى بتقوى الله وحث على طاعته، ثم قال: وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل به اغترارا بالله وجهالة بأمره وإجابة للشيطان. وإني بعثت إليكم فلانا في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان، وأمرته ألا يقاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله، فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحا قبل منه وأعانه عليه، ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك، ثم لا يبقي على أحد قدر عليه، وأن يحرقهم بالنار ويقتلهم كل قتلة، وأن يسبي النساء والذراري، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، فمن اتبعه فهو خير له، ومن تركه فلن يعجز الله. وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم، والداعية الأذان، فإن أذن المسلمون فأذنوا كفوا عنهم، وإن لم يؤذنوا عاجلوهم، وإن أقروا قبل منهم وحملهم على ما ينبغي لهم. ونفذت الرسل بالكتب أمام الجنود، وخرجت الأمراء ومعهم العهود. عهد أبي بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفلان حين بعثه في من بعثه لقتال من رجع عن الإسلام، وعهد إليه أن يتقي الله ما استطاع في أمره كله، سره وعلانيته، وأمره بالجد في أمر الله ومجاهدة من تولى عنه ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان، بعد أن يعذر إليهم فيدعوهم بداعية الإسلام، فإن أجابوه أمسك عنهم، وإن لم يجيبوه شن غارته عليهم حتى يقروا له، ثم ينبئهم بالذي عليهم والذي لهم، فيأخذ ما عليهم ويعطيهم الذي لهم، لا ينظرهم ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم. فمن أجاب إلى أمر الله عز وجل وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف. وإنما نقاتل من كفر بالله على الإقرار بما جاء من عند الله، فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل، وكان الله حسيبه بعد فيما استسر به. ومن لم يجب داعية الله قتل وقوتل حيث كان وحيث بلغ مراغمه، لا يقبل من أحد شيئا أعطاه إلا الإسلام، فمن أجابه وأقر قبل منه وعلمه، ومن أبى قاتله، فإن أظهره الله عليه قتل منهم كل قتلة بالسلاح والنيران، ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا الخمس، فإنه يبلغناه، وأن يمنع أصحابه العجلة والفساد، وألا يدخل فيهم حشوا حتى يعرفهم ويعلم ما هم، لا يكون عيونا، ولئلا يؤتى المسلمون من قبلهم، وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمنزل، ويتفقدهم ولا يعجل بعضهم عن بعض، ويستوصي بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول.